بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله خلق الله. ثم أما بعد، فزلنا بحمد الله وطوله ومنته وفضله في كتاب شفاء العليل في مسائل القدر والقضاء والحكمة والتعليل. الكتاب طبعا لابن القيم، وبنتكلم فيه على مسألة القضاء والقدر. وأظن معظم الناس اللي حاضرة معانا هي من مجموعات المدرسة وبتقرأ الكتاب معانا. يعني احنا كنا في جزء كده فوتناه اللي هو من صفحة 51. تمام. هي المسألة، الحتة دي، الفقرة دي، هي فقرة احنا كنا قلنا نسيبها لأن هي فقرة سهلة يعني، أو محتاجة تتاخد لوحدها. هي فقرة عايز أقول إنها مثلا إيه، لها جانب إيماني أكثر، وجانب عايز أقول اعتذاري أكثر، اعتذاري. يعني شيخ الإسلام ابن القيم، وده أسلوب أصلا بصفة عامة، إنه دايما بيعتذر للعلماء السابقين. كويس. بمعنى ايه؟ بمعنى انه دايما بيحاول انه يحمل اقوالهم المعنى الصحيح ولو كان بعيدا. يعني هو دايما بيحسن الظن، انتوا عارفين اللي هو الحديث او الاثر، ان انت ايه يعني اذا وجدت للكلمه في الخير محملا فلا تحملها محمل الشر، او معنى الاثر يعني. فهو دايما ابن القيم بيعمل المساله دي، ان هو دايما لما يلاقي كلامه، كلام ممكن يكون الظاهر له والقريب جدا المعنى، هو كلام باطل في الحقيقه، وفي معنى بعيد يحتمل الصحه. فدايما ابن القيم في الحاله دي بيحاول انه يحمل الكلام على المحمل البعيد الصحيح، ويسيب المعنى القريب اللي هو ايه، الباطل يعني. تمام. فشيخ الاسلام ابن القيم اصلا له كتاب مشهور اللي هو معروف، اللي هو كتاب مدارج السالكين. كويس. فمدارج السالكين اصلا انتوا اكيد عارفينه، هو بيشرح كلام الهروي في منازل السائرين. ودايما بيقول في الكتاب، قال شيخنا ونحن نحب الشيخ ولكن الحق احب الينا منه. يبدا ايه لما يختلف معاه، يبدا يشرح وجهه نظره اللي هي الوجهه الصحيحه او السنيه في المساله اللي هو عايز يشرحها. ودايما يحاول انه يحمل كلام الهروي على افضل المحامل يعني. جميل. فده مسلك شيخ الاسلام تيميه اللي هو عمله في الكلام الجاي ده. ايه الكلام الجاي؟ بيقول بقى ايه؟ بيقول التحقيق والمعرفه، لا من اول اللي هي اخر سطر صفحه 50، قال يقول: وقد ورثهم في هذا الضلال وتبعهم عليه طوائف من الناس ممن يدعي التحقيق والمعرفه، او يدعي فيه ذلك، او يدعى فيه ذلك. وقالوا: العارف اذا شاهد الحكم سقط عنه اللوم. طبعا الكلام ده كلام الصوفيه، اللي هم بيقولوا العارف، العارف بالله يعني، إذا شهد الحكم سقط عنه اللوم. طيب عايزين نفهم الأول إيه هو كلام الصوفية في النقطة دي. الصوفية طبعا بيقولوا إن العلم علمين، علم الشريعة وعلم الحقيقة. طبعا احنا مش كلامنا مش على الصوفية كلهم يعني، الكلام ده كلام غلاة الصوفية أو بعض الصوفية الإيه، المنحرفين يعني. لأن طبعا في صوفية على السنة، وفي صوفية ما بيقولوش الكلام ده يعني. فالصوفية اللي هم المنحرفين بيقولوا ان العلم علمين، علم ظاهر وعلم باطن، او علم الحقيقة وعلم الشريعة. علم دليلهم الكلام ده على ايه؟ قصة طبعا الخضر، من ايه، من اكثر ما يستدلون به، ان سيدنا موسى كان معه علم الايه، الشريعة، وسيدنا الخضر كان معه علم الحقيقة. ف سيدنا الخضر بعلم الحقيقة قدر انه يعمل اشياء مخالفة للشريعة. يعني مثلا قتل الغلام ده في الشرع ايه؟ حرام، صح؟ اهلاك مال الناس اللي هو السفينه ده حرام، ومع ذلك فعله الخضر وكان مؤيدا بايه؟ بالحقيقه. ده وجهه نظرهم يعني. حلو. فاذا شاهد العارف الحكم سقط عنه اللوم. ده معنى كلامهم يعني. يعني اذا شاهد الحكم الرباني، الحكمه يعني في الافعال وحكم الله عز وجل في هذه الاشياء والحاجات دي، وعرفها عن طريق الالهام او الكشف او هذه الامور الصوفيه بيتكلموا عنها، فيسقط عنه اللوم، اللي هو ممكن يعمل حاجات انت تراها باطل وهي ايه، وهي حق. طبعا ده كلام فاسد. ليه كلام فاسد؟ لان الصحيح في مساله سيدنا الخضر ان هو حاجه من الاثنين. الخلاصه يعني انه فعل ما فعل بوحي من الله. الخضر لما قتل الغلام ولما كسر السفينة وهذه الأشياء فعلها بوحي من الله، مش من لدن نفسه. ربنا اللي أمره بذلك، وهذا وحي خاص، يعني هو أوحى إليه أمر إنه يفعل هذه الأمور، وهو نفسه قال كده: وما فعلته عن أمري. يبقى إذن هو فعل هذه الأشياء بأمر من الله. طيب الأمر من الله ده كيف يأتي؟ ده حاجة من الاثنين، يعني بوحي مباشر، فالخضر هو في هذا على هذا القول هو نبي، يعني الخضر نبي أوحي إليه أوامر خاصة اللي هي عملها معنا في الصورة. جميل. طيب أو يكون تابع لنبي آخر هو الذي يعرفه هذه الأحكام، يعني يكون الخضر هو ولي وتابع لنبي آخر غير سيدنا موسى، والنبي الآخر هو الذي عرفه هذه الأحكام. فإذا سيدنا الخضر كان يا نبي يا إما تابع للنبي. الخلاصة إن ما فعله لا يمكن أن يقبل أصلاً إلا بوحي مخصوص من الله سبحانه وتعالى. ربنا عرفه إن الغلام ده سيصير كافر فاقتله، فقتله عن أمر من الله. تمام؟ وربنا قال له إن السفينة هيحصل لها كذا فاكسرها، فكسرها. ربنا أوحى له ذلك. فهو نبي أو تابع للنبي. طيب فإذا هذه الأحكام الخاصة لا تعرف إلا بوحي. ده فين؟ ده موضوع الخطر. فبالتالي بقى الاستدلال اللي الصوفية بيستدلوه ده استدلال الباطل. طب ما بيقولوا إيه بقى؟ يقول: قالوا العارف إذا شاهد الحكم سقط عنه اللوم. وقد وقع في كلام شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري ما يوهم ذلك، وقد أعاذه الله منه. طب شو زي ما أنتم شايفين كده، هو إيه دايماً بيحمل ان هو ده بيقول لك ايه ما يوهم ذلك. شيخ الاسلام ابن القيم دايما اذا راى يعني في الخير محملا لاي كلمه يحملها على محمل الخير، ويقول لك لا ده الثاني ده ايهام مش حقيقه. فهو بيقول لك ما يوهم ذلك وقد اعاذه الله منه، فانه قال في باب التوبه: من منازل السائرين ولطائف اسرار التوبه ثلاث، اولها ان تنظر بين الجنايه والقضيه فتعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها، فإن الله تعالى إنما يخلي العبد والذنب لأجل معنيين. طبعا الكلام ده كلام عالي قوي. أحدهما يعني يقول لك إيه؟ بيقول لك إن الإنسان لما يجي يتوب في ثلاث حاجات يعيشها بقلبه. رقم واحد إن هو ينظر بين الجناية والقضية، يعني أنا عملت الذنب الفلاني دي جناية، والقضاء اللي ربنا قضاء إن أنا أقع فيها، ربنا سابني أقع فيها، فتعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها. طب أنا ليه، اللي هو في شريط جميل جدا الشيخ يعقوب بيتكلم في الموضوع ده اسمه لماذا تركك تعصيه. الشريط ده من الشرائط التأسيسية الجميلة اللي بنصح أي حد يسمعها لو ما كانش يسمعها قبل كده. لماذا تركك تعصي؟ هو بيقول لك فإن الله تعالى إنما يخلي العبد والذنب لأجل معنيين، يعني في معنيين ربنا سأبك تذنب عشان المعنيين دول. رقم واحد أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. يعني ايه؟ يعني اما انا افكر كده، ليه ربنا سابني اعمل الذنب ده؟ تمام. فرقم واحد تعرف عزة الله عز وجل. يعني عزة الله العزيز هو الذي لا يغالب، يعني بمعنى اسهل شويه يعني مفيش حاجه بتحصل عنوه عن الله والعياذ بالله. يعني انت مش هتطيع ربنا عنوه، انت مش هتطيع ربنا الا باذن. ده معنى الايه؟ العزه في القضاء، ان كل حاجه باذن من الله، باذن. فالله عزيز لا يدخل عليه الا به، الا باذن منه سبحانه وتعالى، والا بتيسير وفضل منه. فتعرف عزه الله عز وجل في قضائه، انه لو اراد ان انت لا تدخل فلم تدخل، فأنت فقير ذليل متذلل إلى الله، يعني محتاج إلى الله في كل لحظة عشان بس يأذن لك أن تطيعه، وإلا لو خلى بينك وبين نفسك ما أطعته طرفة عين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بالضبط زي ما كنت بتقول كده المقولة الشهيرة: لا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرف. فأن تعرف عزته في قضائه وبره في ستره، إنه حتى لما تركك تعصيه سترك، وكان ممكن يفضحك، ولو فضحك كانت هتبقى فضيحة. يعني فضح الله مش زي فضح أي حد، يعني ممكن حد يتبلى عليك أو يحاول يفضحك وربنا يسترك، لكن لو ربنا بقى اللي كشف الستر عنك شوف هيبقى وضعك عامل إزاي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا. وحلمه في إمهال راكبه، وكان ممكن برضه يقبضك على المعصية. يعني وأنت في هذه المعصية تتفكر، طب أنا ليه ربنا تركني أعصى؟ طب الحمد لله إن أنا ما متش وأنا بعصى. صح؟ وحلمه في إمهال راكبه. زي الحديث اللي كنا عن الأثر، لا والذي لم يميتني يوم بدر. فكان ممكن تموت في المعصية دي. وكرمي في قبول العذر منه، وإن أنت حتى بعد ما تركك تعصيه لو رجعت بيقبل عذره. وفضله في مغفرته. طيب يبقى ده المعنى الأول من معاني لماذا تركك تعصيه. المعنى الثاني، ليقيم على العبد حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. يعني إيه؟ يعني المعنى الثاني إن أنا ربنا تركك تعصيه عشان يبقى أنت مستحق للعقوبة. وباختيارك، مفيش حد جبرك، أنت اللي اخترت الذنب بنفسك. وعصيت بنفسك، صح؟ فالحجة قامت عليك، انت اللي عملت، وانت اللي خططت، وانت اللي دبرت للمعصية، وقعدت تشوف وتدور وتعمل وتبحث عشان توصل لها، وعملتها بنفسك وسعيت وراها لحد ما جات لك. فلو ربنا عاقبك خلاص الحجة قائمة عليك. فإن عفا ففضل من الله ونعمة، وإن عاقب فعدل من الله سبحانه وتعالى. جميل يا شباب؟ يبقى دي الوصفة الأولى. الثانية، أن يعلم أن طلب البصير الصادق سيئته لم يبقي له حسنة بحال، لأنه يسير بين مشاهدة المنة وتطلب عيب النفس والعمل. يعني إيه الكلام ده بيقول؟ يعني البصير الصادق، الإنسان اللي عنده بصيرة وصادق، طلبه لسيئته، يعني إن هو عمال يتفكر في سيئاته وفي ذنوبه، لم يبقي له حسنة بحال. يعني يعني الإنسان لما يقع في ذنب، فالمفترض والطبيعي إن يقعد بينه وبين نفسه كده ويقول يا ده ربنا كريم قوي، ده أنا عملت كذا وكذا وكذا، ومهلني ورحمني وسترني، ومع ذلك أنا لسه بعمل معصية، ولما الأذان أذن وأقوم تصلي أعني على الصلاة، ما حرمنيش من الصلاة، ورغم كل الذنوب اللي أنا فيها بدعوه يستجيب ويعطيني ويستعملني في طاعة أخرى و و و فلم يبقي له حسنة بحال. يعني تدبره في هذه السيئات يخليه مش حاسس إنه عمل حاجة كويسة، لأنه أصلا الذنوب أكبر من هذه الحسنات، ولو عومل بالسيئات ما وفق لحسنة. فساعتها إيه؟ تصغر نفسه، ما يقعدش بقى يقول ده أنا بعمل وأنا بعمل وأنا بعمل. بتعمل إيه؟ انت لو ربنا عاملك بعملك ما كانش زمانك هنا اصلا. تمام؟ لانه يسير بين مشاهده المنه وتطلب عيب النفس والعمل. يعني طول ما هو ماشي بقى شايف منه ربنا عليه في الستر، في المعصيه والحلم والمغفره وعدم المعادله بالعقوبه، فدي كلها منن من الله سبحانه وتعالى، وتطلب عيب النفس، شايف عيب نفسه وعيب عمله، عمله ناقص ونفسه مذنبه، فخلاص بعد ده كله بقى هيبقى ايه؟ هيشوف نفسه فضل؟ لا. فاذا الذنب يكسر النفس. لذلك حتى ايه المقوله الشهيره، رب ذنب اورث ذلا وانكسار خير من طاعه اورثت عزا واستكبار. يعني ممكن ذنب واحد يقع في ذنب، الذنب ده يخليه ذليل ومنكسر بين يدي الله عز وجل، وبيبكي وبيدعو وبيقول يا رب اقبلني، يا رب اغفر لي، يا رب توب عليا، يا رب ارحمني، يا وعمال يدعو وينكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى ويذل. يكون الذنب ده عاقبته من العمل الصالح اللي هو عمله بعده افضل من طاعه واحد يعملها ويمشي بقى متكبر كده، يا ده انا تصدقت النهارده مش عارف ايه، ده انا عملت ايه، ده انا اديت درس رهيب، ده انا مش عارف اهتدى على ايدي مليون واحد، ده انا عامل موقع مش عارف اسلامي ايه، ده انا شغال في مع فريق ايه، ده انا تسبقت بايه، ده انا قمت الليل ايه، ده انا حفظت ايه، ده انا وعمال بقى ايه فاكر نفسه ان هو يمام هناك. او زي ما اختنا قالت كده، ان تبيت نائما وتصبح نادما خير من ان ايه تبيت قائما وتصبح معجبا او مرائيا. تمام، طيب دي اللطيفه الايه الثانيه. واللطيفه الثالثه ان مشاهده العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنه ولا استقباح سيئه لصعوده من جميع المعاني الى معنى. هو دي بقى النقطه اللي هو جايب الفقره دي كلها عشان، فهذا الكلام الاخير ظاهره يبطل استحسان الحسن واستقباح القبيح. اللي هي النقطه الاخيره ايه بقى؟ بيقول لك ان مشاهده العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنه ولا استقباح سيئه. تمام، فده ماشي مع كلام الصوفيه الغلاة اللي هو بيقولوا ايه، بيقولوا لما الولي يرى الحكم اللي هو في اول الصفحه، والعارف اذا شاهد الحكم سقط عنه اللوم. فهو بيقول الكلام ده موهم لنفس المعنى، كلام الهروي هنا ابو اسماعيل ماشي مع كلام الصوفيه، وهو بيقول لا الكلام ده مش صح. ليه بقى؟ بيقول فظاهره يبطل استحسان الحسن واستقباح القبيح، والشرائع كلها مبناها على استحسان هذا واستقباح هذا، بل مشاهده الحكم تزيد البصير استحسانا للحسن واستقباحا للقبيح، وكلما ازدادت معرفته بالله واسمائه وصفاته وامره قوي استحسانه واستقباحه، فانه يوافق في ذلك ربه ورسله ومقتضى الاسماء الحسنى والصفات العلى. وقد كان حال شيخ الاسلام في ذلك موافقا للامر. بيقول لك ان شيخ الاسلام ابو اسماعيل يعني اللي هو كاتب الكتاب كان مش ما كانش من الناس الصوفيه المتطرفه اللي بتقول ان ايه ان المشاهدة الحكم يعمل اللي هو عايزه من المعاصي. فتلاقي مثلا الايه غلاة الصوفيه، تلاقي بعض الناس مثلا يقول لك ده ولي. يعني ايه ولي؟ غير ده ما بيصليش. ولي وما بيصليش ازاي؟ يقول لك ده ايه، ربنا بيقول ايه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فده الراجل ده وصل لليقين فما عادش بيعبد، ده وصل للحكم فما عادش ايه بيفعل الايه التكاليف، سقط عنه التكليف. ده غلاة الصوفيه بيقولوا الكلام ده. فبيقول ان ابو اسماعيل الهروي ما كانش من الناس دي. فبيقول لك اول حاجه بيحكم على ابو اسماعيل الهروي من خلال ايه؟ من خلال حاله، انه ما كانش في الحقيقه بيطبق الكلام ده، الكلام اللي هو بتاع ولاد الصوفيه ده ما كانش ده حاله ولا حاجه. بيقول لك وقد كان حال شيخ الاسلام في ذلك موافقا للامر، وغضبه لله ولحدوده ومحارمه ومقاماته في ذلك شهيره. يعني كان بينكر المنكر، ولما يشوف حد بيعمل حاجه حرام بينكرها عليه. لو هو كان من ولاد الصوفيه اللي بيقولوا مشاهدة الحكم لم تبقى اللوم مكانه والكلام ده، ما كانش هو من الناس اللي ايه اللي بتنكر المنكر. ومقامته في ذلك شهيرة عند الخاصة والعامة، وكلامه المتقدم بين في رسوخ قدمه في استقباح ما قبحه الله واستحسان ما حسنه، وهو كالمحكم فيه، وهذا متشابه فيرد إلى محكم كلامه. والذي يليق به ما ذكره شيخنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي في شرحه، فذكر قاعدة في الفناء والاصطلاح. هندخل بقى في الايه، في الفناء والاستظلام. كان انا كنت بقول لكم ايه محتاج تفصيل. فقال الفناء عباره عن استسلام العبد لغلبه وجود الحق وقوه العلم به في العبد. فبيقول بقى، بيقول الفناء عباره هنقوله عن استسلام العبد لغلبه وجود الحق. هو كلام على فكره جميل جدا وعميق، يعني مش كلام ملوش لازمه، بس انا بقول هو ليس يعني قوي على الصله ببقيه الكتاب، يعني انت لو ما فهمتوش مش هيضرك حاجه في الكتاب. وقوة العلم به في العبد، فيزيد بذلك يقينه به ومعرفته به وبصفاته سبحانه، فيذهل بذلك كما يذهل الإنسان في أمر عظيم دهمه، فإنه ربما غاب عن شعوره بما دهمه من الأمور المهمة. عايز يقول إيه؟ طبعا الاصطلام والفناء دي من المصطلحات الصوفية المحضة يعني، كويس؟ وليس لهذه الألفاظ دليل في القرآن والسنة. يعني مفيش حاجة في السنة اسمها استظلام، ولا حاجة في السنة اسمها فناء، ولا في القرآن اسمها فناء. حلو، بس دي مصطلحاتهم. طيب هما بيقصدوا بيها ايه؟ هما بيجوا يقول لك فلان وصل للفناء. الفناء ده بقى اللي هو بيجي في مرحلة كده ويبقى غايب عن الوعي، يعني كأنه ايه ما هوش عايش في هذه الدنيا، هائم كده. حلو، فده الفناء والاستظلام، انه يصل لمرحلة بيسموه من السكر. يعني السكر مش بيشرب مسكرات، لا، السكر ايه، السكر بالمعاني، يعني خلاص ذهل عن العالم زي ما هو قال لك كده ايه، فيصل في حاله فيذهل بذلك كما يذهل الانسان في امر عظيم دهمه. هو ده معنى الفناء والاستماع، انه يبقى عايش في كوكب اخر، عايش في عالم اخر. لا، الوجد ده حاجه تانية. الوجد دي لها اصل شرعي، وهو ايه؟ وجد بهن حلاوه الايمان. فالوجد هو شعور ان انت تجد الحلاوه بتاعت الايمان، ده الوجد. يقول لك انا عندي وجد. الوجد هو ايه؟ هو الشعور بحلاوه الايمان، وده لفظ قد يحتمل الصحه، الوجد. كويس؟ لكن الاستلام والفناء دي مصطلحات ليس لها ايه محمل من القرآن والسنة. مثاله: رجل وقف بين يدي سلطان عظيم قاهر من ملوك الأرض، فأذهله عظمة ما يلاحظه من هيبته وسلطانه عن كثير مما يشعر به، وهذا تقريب من الأمر فوق ذلك. مفهوم الكلام ده يعني ايه؟ يعني يقول لك ان هو من كتر استشعاره للمعاني الإيمانية وعظمة الله والتدبر والكلام ده كله، ذهل عن الأحكام. هو ده اللي بقى، هو ده مربط الفرس، هو ده الموضوع الخلاف. فتلاقيه مثلا ما بيصليش وما بيعملش، وهو يقول لك أصل ده وصل للفناء، ده في حالة من الاصطلام، ده مش معانا، ده في ملكوت آخر مع الله. ده كلام الصوفية الباطل اللي احنا بنقول ان هو باطل. هو لا شك ان الانسان لما لو وصل لمرحله من الذهول بعظمه الله عن الدنيا، ده مش مذموم، لكن عن الدنيا، لكن مش عن الدين، ان هو بيترك الاحكام لانه في حاله من الفناء. تمام، واضح الفرق. يقول: فكيف بمن اشهده الله عز وجل فرض نيته حيث كان ولا شيء معه، فراى الاشياء مواتا لا قوام لها الا بقدرته، فشاهدها خيالا كالهباء بالنسبة إلى وجود الحق تعالى، وذلك في البصائر القلبية بالكشف الصحيح بعد التصفية. يعني بيقول لك إزاي يحصل الموضوع ده؟ ده بيحصل إمتى؟ إنه يرى ليس بعين رأسه، ولكن ببصيرة قلبه. طيب بصيرة قلبه دي هتشوف إمتى؟ بالكشف الصحيح. إن ربنا طبعا الكشف معروف، الكشف والإلهام دي من الحاجات اللي أهل السنة بإيه؟ بيؤمنوا بوجودها، يعني زي سارية الجبل ولا كان ده، مثلا ان عمر شافهم او سمعهم على البعد والكلام ده. ده ممكن يحصل، دي معجزات. مش معجزات، قصدي كرامات. كرامات تحدث الاولياء، كشف الصحيح بعد التصفيه، اللي هي تصفيه بالعباده والتدرب في القيام باعباء الشريعه. شوف بقى ابن القيم بيجيب الكلام الغلط بتاعهم ويحاول يضبطه الضبط الصحيح، يحمله على المحمل الصحيح. ايه المحمل الصحيح؟ يقول لك الكلام ده مش بيحصل بترك الشريعه، ولكن بالتدرب في احكام الشريعه. فابن القيم بيقول لك انت ممكن تصل للكشف والالهام وتشوف رؤى صادحه، وربنا يعطيك كشف، انك مثلا ترى اشياء زي ما قلنا من الكرامات الاولياء او الاشياء دي هذه، او يحدث لك كرامات. الكلام ده ازاي؟ بالتدرب على القيام باعباء الشريعه وحمل اثقالها والتخلق باخلاقها، فيصفي الله عز وجل عبده من درنه ويكشف لقلبه فيرى حقائق الاشياء. فابن القيم دلوقتي خد كلامهم اللي هو الغلط وحوله لكلام صح. شفت الفكره؟ فمتى تجلى على العبد انوار المشاهده الحقيقيه الروحيه الداله على عظمه الفردانيه، تلاشى الوجود الذي للعبد واضمحل. فبيقول لك بقى ان الانسان لما بيصل لهذه المرحله من الكشف والالهام ورؤيه الحقيقه، كويس، الحقيقه اللي هو بقى لا فاعل الا الله، وان كل الاشياء دي قدر الله، وكل الاشياء دي بتدبير الله، وكل اللي حصل لي ده بترتيب الله، فيحصل له حاله من الايه؟ من تلاشي وجود العبد واضمحلاله. يعني خلاص ما عادش شايف لنفسه فضل، ولا شايف كل حاجه فضل هو من الله، وكل سيئه من النفس. وهذه السيئه التي من النفس لماذا تركني الله عز وجل فيها؟ لحكمه، وفيها ستر، وفيها حلم، وفيها منه، وفيها. فيعود بقى يتفكر في هذه المعاني لدرجه انه ايه؟ يصل الى هذه المرحله من ايه؟ من المشاهده. كما يتلاشى الليل اذا اسفر عليه الصباح، ويكون العبد في ذلك آكلا شاربا، فلا يظهر عليه شيء مغاير لما اعتاده، لكن يزداد إيمانه ويقينه، حتى ربما غطى إيمانه على قلبه كل شيء في أوقات السكرة، ويبقى وجوده كالخيال قائما بالعبودية في حضرة الجلال. شوف بقى هو القائم عمال إيه يجمع بين الاثنين، اللي هو يبقى وجوده كالخيال، يعني كأن العبد مش موجود أصلا، قائما بالعبودية، مش بيزهل عن الشريعة، لا، ده هو في هذه الحالة بيبقى قائم بالعبودية في حضرة ذي الجلال. طبعا هو كده بيخالف الصوفيه في مساله ايه؟ ان هم يقولوا بقى ايه؟ انه غاب عن الوعي وغاب عن الحقيقه عن الشريعه وتعلق بالحقيقه فترك الامر وترك الشعائر. والكلام ده ايه مخالف؟ لا هو بيقول لك هو حتى لو انه وصل لدرجه ان وجوده اصبح كالخيال بيكون في هذه الحاله قائما بالعبوديه في حضرته الجلال، وتعود عليه البصائر الصحيحه في معرفه الاشياء عند الصحوه. فلما يصحو بقى من هذا الذهول البصائر الصحيحه دي تعود عليه في معرفه الاشياء، ثم يزول عنه عدم التمييز ويقوى على حاله فيتصرف به، وذلك هو البقاء اللي هو عكس الفناء، بحيث يتصرف في الاشياء ولا تحجب عنه ولا تحجب عنه ما وجد من الايمان. يعني هو في حاله الذهول اللي هي في حاله الفناء، ده كلام ابن القيم بقى اللي بيحاول يجيب فيه معنى صحيح، يعني في حاله الذهول دي بيرى حقائق الاشياء ويكون قائم بالعبوديه. طب لما يرجع لحاله البقاء اللي هو يرجع بقى يتعامل مع الناس وكده، الحاجات اللي شافها البصائر والكشف اللي حصل له بيعينه على التصرف فيه بمقتضى الشرع. تمام؟ ايه رايكم في الكلام ده؟ كلام ملوش لازمه نعديه خالص ولا نكمل؟ طيب تمام، هو كلام يعني جميل، بس زي ما قلت لكم بدايه هو يعني ايه مش موضوعه، فعشان كده ما كنتش عايز استطرد فيه، بس مش هيحصل حاجه ان احنا ناخده، وان شاء الله الفوائد اللي فيه نحاول ان احنا نستفاد منها. يعني يقول: بحيث يتصرف في الاشياء ولا تحجب عنه ما وجد من الايمان والايقان في حال البقاء، بل يعود عليه شعوره الاول بوجود اخر يتولاه عز وجل. اكون عبد الرحمن بيقول: هل ورد ادله على وصول احد من الصحابه او التابعين للمرحله دي؟ طيب هو ده سؤال جميل، هل الكلام ده ورد عن الصحابه والتابعين؟ بهذه الصوره لا، مش موجود. عشان كده بقول لكم هو ابن القيم بيحاول يحمل كلامهم على احسن المحامل، وان كان هو ظاهر كلام البطلان، بس هو ابن القيم بيجيبه بيحاول ايه يجيبه بكلام شرعي. ايه الكلام الشرعي؟ اللي هو مساله الكشف والالهام حصلت للصحابه والتابعين كتير كتير جدا، موضوع الكشف والالهام والكرامات. يعني مثلا عارفين قصه ابن حضير، لما سيدنا ابن حضير جلس يقرا القران ففرسه تحرك، عارفين القصه؟ فدي كانت الملائكة نزلت لتسمع القرآن. بتقول ممكن يحمل على من كان تبتر قدمه وهو في الصلاة ويهدم جانب المسجد ولا. تمام صح، بالظبط هو ده الفناء والبقاء. ده زي ما قلنا من البداية دي مصطلحات صوفية باطلة. ابن القيم هنا بيحاول يعمل ايه؟ بيحاول يحملها على أحوال إيمانية صحيحة. فزي ما اختنا قالت كده على موضوع مثلا من كان يبطل قدمه ويزهل في المسجد، ف اللي هو سيدنا عبد الله بن الزبير لما هدم ما قصف المسجد لما جه اسمه الحجاج بن يوسف الثقفي وضرب الكعبه بالمنجنيق، فالقذيفه بتاعت المنجنيق اخذت طيرت ثوب عبد الله بن الزبير وهو قائم يصلي فما التفت. تخيل انت واقف قذيفه جايه جنبك كده وما اتحركش. فهو بقى هو بيحاول يفسر هذه الاحوال الايمانيه من الخشوع وكده انها دي هي الفناء. واضح؟ لكن اصلا لم تسمى فناء لا في عهد الصحابه ولا التابعين. فهو بيجيب الاحوال الايمانيه الصحيحه وبيحاول يقول دي هي الفناء. فهمت الفكره؟ فهو بيحاول يجيب يعني يحمله على محمل صحيح يعني. لكن من البداية الفناء والاستظلام والكلام ده كله دي كلها معاني باطلة صوفية محدثة لا سند فيها. ابن القيم من حسن أدبه ويعني حمل الكلام على أحسن المحامل بيحاول إن هو إيه يقول لهم لا، ده يعني في حاجات ممكن تحتمل معنى الفناء زي اللي هو الذهول دوت اللي بيصل ليه العبد من قمة الخشوع وقمة كذا وكذا. فهمتوا الفكرة؟ طيب فبيقول إيه: والإيقان في حال البقاء، بل يعود عليه شعوره الاول بوجود اخر يتولاه الله عز وجل ويرشده فيه قيامه عليه بتدبيره، ويصل الى مقام المراد بعد عبوره على مقام المريد، فيصير به يسمع وبه ينطق كما جاء في الحديث الصحيح. شوفوا الحته الاخيره دي حته جميله قوي. بيقول ايه بقى؟ بيقول: ويصل الى مقام المراد بعد عبوره على مقام المريد. يعني بيقول لك بقى ان لما العبد يعني يصل في هذه المقامات، مقامات الايمان، ف لا هو طبعا الصوفيه بيتكلموا في مساله الحلول كويس، برضو ابن القيم بيحاول ان هو يخرج المساله عن هذه الاشياء. المقيم كان سنيا حلو وعابدا ناسكا، وحاول ان هو يعني ياخذ المعاني الصحيحه من كتب الصوفيه، فلما شرح مدارج السالكين حاول انه يحمل كل ما يمكن حمله على معاني صحيحه يحمله على هذه المعاني الصحيحه، ولما يوصل لحاجه بقى خلاص مش لاقي لها حاجه يقوم قايل خلاص دي باطله. تمام. لكن انا عايز اقول حاجه، ان هؤلاء العلماء يعني سلوكهم الايماني والتعبدي كان بالنسبه لنا قدوه، يعني القيم ومن شيخ الاسلام تيميه، الاثنين دول بالذات يعني، كان ابن القيم وشيخ الاسلام تيميه من يطيل الصلاه جدا، يعني ابن القيم كان معروف عنه طول الصلاه لدرجه يلام عليها، يعني الناس كل الناس بتكلمه انت بتصلي يعني خفف على نفسك وخفف على الناس اللي بتصلي وراك. وشيخ الاسلام تيميه كان يوميا يجلس من بعد صلاه الفجر يذكر الله حتى عز وجل حتى تتعالى الشمس، يعني مش لحد الشروق، لا ده بعد الشروق كمان، يعني مثلا الساعه 9 10 الصبح، مش قاعد مثلا الساعه 6 زينا كده بالعافيه قاعد بيبص في الساعه والشروق جه ولا لسه وكده، لا ده كان يقعد لحد ما الشمس تطلع بقى، يعني الساعه 7 8 كده يقول له يا شيخ الاسلام يلا بقى عشان نشوف الدروس اللي ورانا ونشوف الساعه كام، يبص يلاقي ايه ده احنا 7 9 ولا 10 الصبح. فالناس دي كان عندها احوال ايمانيه وصفاء وتلذذ بالقران، وكما قال الشافعي لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم ومروي عن اخرين، ان مساله اللي هو بقى ايه العطش من العباده، ان هو العباده بالنسبه له قراءه القران بالنسبه له قيام الليل بالنسبه له كالماء البارد على الظمأ، حب العباده حب الخلوه حب المقامات الايمانيه حب هذه الاشياء، في الحقيقه هذه هي التي فتحت لهم ابواب العلم وابواب المعرفه. يعني في الحقيقه ان ما وصلوا اليه من فتح في العلم وتوفيق واعلاء للذكر بعد مماتهم هو كان بسبب هذه العلاقه بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. يعني كان في ناس ممكن اعلى واعلى من شيخ الاسلام تيميه، ممكن واحنا ما نعرفش عنهم حاجه، لكن لماذا رفع الله عز وجل ذكر هذا الرجل وجعله حجه على ملايين من العباد، وكتبه تدرس في يعني مشارق الأرض ومغاربها من مستشرقين ويعني وفرق مبتدعة عايزين يردوا عليه، وسنيين بيشوفوا منهجه في الاستدلال ومنهجه في الرد، والمؤلفات اللي ألفت في كتبه، الكلام ده كله منين؟ ما هو من رفع ذكر الله عز وجل له. وده ليه؟ لأنه كان يقرأ في الآية تفاسير كثيرة ثم لا يفتح له، يعني تخيل واحد قرأ 70 تفسير عايز إيه فتح بعد كده أصلا؟ يقول فلا يفتح لي فأذهب إلى الأماكن المهجورة المهجورة ويصلي ويقول لي اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا فاهم سليمان فهمني فيفتح لي فيها. فالذي كان عندهم من مقامات العبادة وحسن الصلة بالله ما كان سبب في الفتح الذي حدث لهم في حياتهم. فأنا عايز أقول يعني قبل ما نتجرأ ونقول ده فلان كان صوفي وفلان كان مبتدع وفلان كان كذا، لا احنا نعرف يعني نعرف مقامنا الأول، احنا مين وهم مين، واحنا فين وهم فين، احنا ولا حاجه بالنسبه لهم، احنا ناس على باب الله غلابه خالص، ودول ناس ما شاء الله يعني وصلوا في العلم وفي العمل لمقامات عاليه جدا. فلو وقع منهم زلل فنستغفر الله عز وجل لهم، واذا حمل الماء قلتين لم يحمل الخبث، عارفين الحديث؟ الحديث اصلا في باب الطهاره، ان الميه لو كتيره قوي لا تحمل الخبث، يعني لو ميه لو بحر لو بسين مثلا، بسين ده طبعا معدي كلتين من بدري، عارفين بسين المسبح، لو حد رمى فيه نجاسه ميه نجسه كوبايه، هل هي تنجس ويبقى الخبث الميه دي كلها تنجس بيه؟ لا، رغم ان ده نجس بلا شك لكن ما يغيروش، ليه؟ لانه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحته مع هذه الكثره من الايه من الاعمال الصالحه. فالناس دي وصلت لابواب من العلم والعمل الصالح، يعني لسنا اهلا لان نتكلم عنهم. جميل. طيب طيب موضوع بقى العبور على مقام المريد الى مقام المراد، عايز يقول ايه بقى؟ طبعا الصوفيه بيتكلموا بقى على الحلول والاتحاد والكلام ده، وان هو ده معاني احنا ملناش فيها. لا، هو بيتكلم في حاجه تانية، ان هو يتحول من مقام المريد اللي هو نفسه انا المريد الى مقام المراد، يعني يتحول من إرادة نفسه إلى إرادة الله، يتحول من رؤية نفسه إلى رؤية حكم الله، إلى رؤية عبادة الله. واضح؟ ووجه آخر، وهو أن الفاني في حال فنائه قبل أن يبلغ إلى مقام البقاء والصح والتمييز يستتر من قلبه محل الزهد والصبر والورع، لا بمعنى أن تلك المقامات ذهبت وارتفع عنها العبد، ولكن بمعنى أن الشهود ستر محلها من القلب وانطوت واندرجت في ضمن ما وجده اندراج الحال النازل في الحال العالي. يعني الحال النازل في الحال العالي، يعني بيقول لك ما مثلا احنا بالليل وانت مولع كشاف صغير ماشي بيه في الشارع، الكشاف ده عامل لك نور ولا لا؟ شايف بيه ولا لا؟ طيب دخلت في شارع، الشارع ده فيه مصابيح قوية، هل الكشاف اللي بإيدك ده أصبح له قيمة؟ انت ممكن اصلا يبقى مقفول او مفتوح وما تاخدش بالك، صح معايا يا شباب؟ طيب طلع النهار، فحتى العواميد المضاءه دي لو هي برضو مفتوحه او مقفوله ممكن ما تاخدش بالك من اثرها. فعايز يقول ان المقامات الايمانيه الحال الصاعد يغطي على الحال النازل، فلما هو بيصل لدرجه الايه الكشف وهذه المكاشفات بيذهل وما بياخدش باله من مقامات اخرى. في اخت بتقول مش عارفه تدخل تسمع الدرس، هو اكيد الباقه عندها ضعيفه، فرد عليها بس قولها النت عندك ضعيف. حلو. طيب فصارت فيما وجده الواجد من وجود الحق ضمنا وتبعا، وصار القلب مشتغلا بالحال الاعلى عن الحال الادنى، بحيث لو فتش قلب العبد لوجد فيه الزهد والورع، يعني الكشاف الصغير لسه منور بس ايه اللمبه الكبيره مغطيه عليه، وحقائق الخوف والرجاء مستورا بامثال الجبال من الاحوال الوجوديه التي يغرق القلب عن انتساء لمجموعها، ثم في حال البقاء والصح والتمييز تعود عليه تلك المقامات بالله لا بوجود نفسه، ولما يرجع تاني للشارع الضلمه الكشاف هيبقى نور. اذا علمت ذلك انحل اشكال قوله ان مشاهده العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنه ولا استتباع سيئه لصعوده الى معنى الحكم، اي ان صفه حكم الله حشأت بصيرته وملأتها، فشاهد قيام الله تعالى على الأشياء وتصرفه فيها وحكمه عليها، فرأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه وتقديره وإرادته القدرية، فغاب بما لاحظ من الجمع عن التمييز والفرق. ويسمى هذا جمعا لأن العبد اجتمع نظره إلى مولاه في كل حكم وقع فيه الكون، وفي ملاحظة هذا الحكم الذي صدرت عنه المتفرقات اجتمع قلبه، ولضعف قلبه حين حضر هذا الاجتماع لم يتسع للتمييز الشرعي بين الحسن والقبيح، بمعنى أنه انطوى حكم معرفته بالحسن والقبيح في طي هذه المعرفة الساترة له عن التمييز، لا بمعنى أنه ارتفع عن قلبه حكم التحسين والتقبيح، من درجة في مشاهدة في مشهده وانطوى، بحيث لو فتش لو وجد حكم التحسين والتقبيح مستورا في طي مشهده ذلك، وبالله التوفيق. يعني ايه الكلام اللي في الآخر ده؟ يعني بيقول لك بقى موضوع التحسين والتقبيح هو زي الكشاف اللي قلنا عليه كده، ما انطفاش ولا حاجه، بس هو دخل في نور اعلى فحجب النور الاقل، فهو لم يزل عن قلبه حكم التحسين والتقبيح. طبعا هنقول ابن القيم بيحاول ايه زي ما قلنا يشوف محمل الكلام يمشي عليه، يعني فهو احسن المحامل قال كده، يعني ان مش معنى كده حاجه، لا ده هو بيقول لك ان انت مثلا هضرب لكم مثال، مثلا ما يحدث في فلسطين مثلا من اغتصاب اليهود للأرض المقدسة، حلو، ومن وقوع شهداء، ومن مدافعة بين الحق والباطل، ومن حرب على الإسلام والمسلمين، و و و والأشياء دي كلها، مش فلسطين بس، يعني أي أرض إسلامية مغتصبة وحروب والدماء والشهداء والأشياء دي كلها، هل هذه يرضاها الله عز وجل في حكم الشريعة؟ يعني أكيد لا، صح، لا يحبها ولا يرضاها، بل يكرهها وينهاها، ولا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد، صح؟ طيب هل هذا الحكم ان الحاجات دي غلط وحرام والمفروض ما تعملش، هل هذا الحكم انا وانت واي حد يختلف فيه من المسلمين، لا كلنا عارفين انه غلط. حلو. طيب لكن بيقول لك بقى ان انا ممكن واحد من الناس، مش انا يعني، واحد عنده ايمان عالي يعني، يجي مثلا ويرى شهيد من الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، ويراه مبتسم وفرحا، ويرى علامات حسن الخاتمة على وجهه، تمام، فيقعد يتأمل ويتدبر في حكمة الله عز وجل، إن لولا هذه الحرب ما وقع شهداء، ولولا هذا الابتلاء ما خرجت هذه العبوديات وهذه التضحيات من شباب الإسلام، ويقعد يتدبر 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 لحد ما بيتدبر إيه في حكم الله عز وجل في هذا البلاء، اللي هي حكم صحيحة وشرعية ومقصودة. فلما يقعد يتدبر في هذه الأشياء، هذا النور، نور المكاشفة اللي أوصله إلى الرضا بهذا الابتلاء، بل والفرح بمنازل الشهداء التي وقعت للصالحين، حجب عنه استحسان الحسن واستقباح القبيلة. فهمت الفكرة؟ مش معناه إن هو ما عادش بيستحسنه وما عادش بيستقبحه، لا، ده هو معايشته لهذا المقام العالي من حكمة الله عز وجل فيه، لأن ربنا قال كده ليتخذ منكم شهداء، صح؟ في سورة آل عمران، فربنا قال لك إن من أسباب وقوع الحرب ووقوع التدافع إن ربنا يريد أن يتخذ شهداء. فمشاهدته بقلبه لإرادة الله إن فلان اللي كان عايش معانا دوت وكان إنسان عادي يصطفيه الله عز وجل لمنزلة الشهيد، مشاهدته القلبية لهذا الأمر وترتيب الله لهذا الإنسان إنه يصل الشهادة وفرحه بهذا الترتيب، حجب عنه الغضب لحرمات الله وإن ده غلط، فاهمين قصدي؟ فليس إن هو ما بيقولش إنه حرام، لا، هو عايش مع مقام آخر اللي هي مشاهدة الحكم. فهمتوا المقام اللي عايز يقوله؟ بس هو ده كل الفكرة، أنا عايز يقول لك إن إيه، إن ممكن مسألة الفناء واستقباح القبيح والكلام ده تحصل في شكل سني، اللي هو عدم إزالة الحكم من القلب، مش إن هو يقول لا. لا، هو ما إحنا ما بنتكلمش فوتيا دلوقتي، إحنا بنتكلم هل ممكن عبد مسلم مؤمن صحيح الإيمان يذهل عن استحسان الحسن واستقباح القبيح؟ يذهل، مش بيقول إن هو مش موجود، لا، يذهل يعني ينساه ويستشعر معاني أعلى في حكمة الله عز وجل في الكون وفي التدبير، وإن المعصية دي أصلا تحصل والابتلاء ده يحصل. هو ابن القيم بيقول ممكن يحصل عادي، وده مقام عالي من مقامات الإيمان. مش معناه إن هو بيقول إن الحسن ليس بحسن والقبيح ليس بقبيح، ولكنه ذهل عنه بمشاهدة مقام أعلى، ولم يترتب على ذلك مخالفة شرعية، إنه ما جاش قال يا جماعة عادي بقى وسيبوهم يقتلونا وما نجاهدش وكده، لا. فهمتوا الفكرة؟ بس زي ما قلت لكم كده، المقام بيحاول يحمل الإيه؟ الأشياء على أحسن المحامل يعني. لكن الكلام الباطل بقى بتاع الناس اللي هم إيه؟ الجبرية، اللي هم أصلاً الكتاب بيرد عليهم بيقولوا إيه بقى؟ يعني نرجع بقى لمرجعنا الأول اللي هو موضوع الكتاب. إيه اللي دخلنا في القصة دي كلها أصلاً؟ إن الكتاب شيخ الإسلام ابن القيم بيرد على الجبرية اللي بيقولوا أن مشاهدة الحكم لم تدع استحسان حسن واستقباح قبيح، بيقول إن هم بقى الناس التانية اللي هم مين؟ الجبرية. الجبرية بيقولوا إيه بقى؟ بيقول العبد مجبور، مجبور على أفعاله، فليس الحسن بحسن ولا القبيح بقبيح، لأن الاثنين أمر من الله، فالزاني زنى مجبور على الزنا، فهو وافق حكم الله في إن ربنا جبره على الزنا والعياذ بالله، فلذلك الزنا كان منه حسن وليس بقبيح. فهمتوا بقى الثانية الجبرية بيقولوا إيه؟ اللي هو أصلا بيرد عليهم إزاي، تمام؟ فالجبرية بيقولوا إيه؟ تعال نرجع لهم عشان أجيب لكم كلامهم. ايوه، في صفحه 49 يقول: ويقول انا وان عصيت امره فقد اطعت ارادته ومشيئته. ده مين بيقول كده؟ الجبريه بيقولوا كده، بيقولوا انا عصيت الامر اللي هو الشريعه، بس انا اطعت الاراده والمشيئه، ان ربنا اجبرني على المعصيه، فانا مش عاصي في الحقيقه، انا موافق للايه؟ للاراده والمشيئه. انا الكلام ده لما جينا نشرحه في اللقاء الاول، او اللقاء اللي اتكلمنا فيه على ده، انا يعني تجاوزته وقلت لكم ايه هتفهموه بعدين لما نوصل للجبريه والكلام ده. خلاص، خلصنا كده الجزء اللي كان ايه؟ اللي كان محتاج يتشرح، صح كده؟ بالظبط. وزي ما اختنا اسراء جت بتقول الحمد لله على نعمه اهل السنه والجماعه، وان احنا مش داخلين في المصطلحات الغلط الكتيره ومحتاجين نقعد نفهم حاجات صعبه زي كده عشان نتعبد الله عز وجل. الدين سهل، مفيش فيه هذه التعقيدات. تمام؟ طيب، باقي معانا ايه بقى؟ ناخد التقدير اليومي، الباب السادس، صح؟ احنا وقفنا هنا. طيب، ناخد الباب السادس بقى ونكتفي بهذا القدر، لأن خلاص احنا دخلنا على الساعة. الباب السادس، قال في ذكر التقدير الخامس هو التقدير اليومي. عرفنا المقادير كام؟ خمسة. إيه هما المقادير الخمسة؟ عندنا أول تقدير اللي هو تقدير إيه؟ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة لو في اللوح المحفوظ، وبعدين يوم الميثاق، وبعدين في الرحم كويس، وبعدين في السنة مرة اللي هو الرابع ليلة القدر، والخامس اللي هو تقدير اليوم بالظبط. جميل جدا. تعالوا بقى التقدير اليوم. يقول قال الله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قال ذكر الحاكم في صحيحه من حديث أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن مما خلق الله لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء. طبعا قبل ما نخلص يعني هو الأثر ده في الغالب ضعيف بس ده نكرر. قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله كل يوم هو في شأن. طبعا الأثر بتاع صفة اللوح المحفوظ والكلام ده قد لا يصح، بس بغض النظر عن الأثر فالمعنى الصحيح هو إيه؟ المعنى الصحيح إن كل يوم هو في شأن، اللي هو التفسير اللي قاله، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله كل يوم هو في شأن. هو عايز يقول لك إن كلمة كل يوم هو في شأن هو إنفاذ هذه التقادير، إن ربنا يقدر إن هذه الأشياء هتقع ولا لأ. تمام؟ اللي هو يمحو الله ما يشاء ويثبت، فيرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل. وقال مجاهد والكلبي وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وعطاء ومقاتل من شأنه أنه نفس كلامه، من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويمنع وينصر ويعز ويذل، ويشق عانيا ويشفي مريضا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويتوب على قوم ويكشف كربا ويغفر ذنبا ويضع أقواما ويرفع آخرين، دخل كلام بعضهم في بعض. وقد ذكر الطبراني في المعجم والسنة وعثمان بن سعيد الدرمي في كتابه الرد على المريسي عن عبد الله بن مسعود قال إن ربكم عز وجل ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور نور السماوات والأرض من نور وجهه، وإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده 12 ساعة، فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم، فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم، فينظر فيها 3 ساعات، فيطلع فيها على ما يكره فيغضبه ذلك، وأول من يعلم غضبه حملة العرش، فيجدونه يثقل عليهم، فيسبحه حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة، ثم ينفخ جبريل في القرن فلا يبقى شيء إلا سمع صوته، فيسبحون الرحمن عز وجل 3 ساعات حتى يمتلئ الرحمن عز وجل رحمة، فتلك 6 ساعات، ثم يؤتى بالأرحام فينظر فيها 3 ساعات، فذلك قوله في كتابه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقوله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، فتلك 9 ساعات، ثم يؤتى بالأرزاق فينظر فيها 3 ساعات، فذلك قوله في كتابه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر كل يوم هو في شأن. قال هذا من شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالى. صفة الغضب، ما لها صفة الغضب؟ طب السردقات اللي هي الحواء ما يحيط بالعرش، ده كان من الحديث دل على صفة الغضب وموجود، ما غضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم في القرآن، يعني صفة الغضب ثابتة في القرآن والسنة. تمام. الآثار دي معظمها آثار ليست مرفوعة على النبي عليه الصلاة والسلام، بس اللي احنا عايزين نقوله ان وان كانت الآثار ليست بمرفوعة، فمين اللي رواها في الآخر؟ عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود اللي هو ترجمان القرآن، ودول يعني أكبر مدرستين في التفسير، مدرسة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن إيه؟ ابن عباس. فإذا كان عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود فسروا الآية بمعنى صحيح حتى لو الحديث ضعيف، بس المعنى اللي هو فسر به فهذا اجتهاد صحيح من إيه؟ منهم في تفسير الآية، يعني في الآخر هم فسروا الآية بإيه؟ بإن ربنا يرزق ويعطي ويخلق كل يوم هو في شأن. ففسروا كل يوم هو في شأن، أي يغفر ذنبا ويكشف كربا يعطي سائلا ويرزق ويخلق وما الى ذلك. فده تفسير الايه، وان كان الايه الاثار اللي هم استدلوا بيها او اللي رووها اثار ليست مرفوعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس في الاخر هم ما تفسير عبد الله بن مسعود وتفسير عبد الله بن عباس الايه، هو ده اللي احنا عايزين نوصله. تمام. قال الطبراني: حدثنا بشر بن موسى، حدثنا يحيى بن اسحاق، حدثنا حماد بن سلمه عن ابي عن ابي عبد السلام عن عبد الله او عبيد الله ابن مكرز عن ابن مسعود فذكره. يبقى عبد الله بن مسعود برضه نفس الايه؟ نفس الكلام. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد بن سلمه عن الزبير عن الزبير ابي عبد السلام عن ايوب عن ايوب بن عبد الله الفهري ان عبد الله بن مسعود قال: ان ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، فذكر الحديث الى قوله: فيسبح حمله العرش وسرادقات العرش والملائكه المقربون وسائر الملائكه. فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدير حولي. يعني عايز يقول لك من الاخر، اتفقنا ان اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، صح؟ طيب نراجع المعنى تاني. احنا عندنا بنقول في خمس كتابات. الكتابه الاولى في اللوح المحفوظ التي ليس فيها محو ولا اثبات، متفقين على كده؟ طيب في اربع كتابات تانية. الاربع كتابات التانية دي فيها محو واثبات، حلو. طيب ايه فكره المحو والاثبات؟ ان ممكن الكتابه الاولى اللي هي مثلا في يوم الميثاق كتب ان فلان شقي، حلو، وياتي في ليله القدر ويقول: اللهم ان كنت كتبتني عندك شقيا فامحني واكتب لي سعيدا، فيمحى ويكتب سعيدا. اللوح المحفوظ مكتوب في ايه بقى؟ مكتوب ان فلان سيكتب انه شقي ثم يدعو في ليله القدر فيغير الى سعيد. يعني كل اللي حصل بقصته بتفاصيله هو الايه اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ ما فيش فيه محو واثبات، ليه؟ لان المحو والاثبات الذي يحدث نفسه مكتوب في اللوح المحفوظ. واضح كده؟ واضح اختنا صفاء؟ تمام. فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدير حولي والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به والذي قبله كذلك لكن عند اول تخليقه وكونه مضغه والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والارض والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق. وفي ذلك دليل على كمال علم ربي وقدرته وحكمته وزياده تعريفه وزياده تعريف لملائكته وعباده المؤمنين بنفسه واسمائه وصفاته. وقد قال تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ، فتنسخ الملائكة ما يكون من أعمال بني آدم قبل أن يعملوها فيجدون ذلك موافقا لما يعملونه، فيثبت الله منه ما فيه ثواب أو عقاب ويطرح منه اللغو. طبعا كان في حد منكم سأل على موضوع اللغو، هل اللغو ليس مما يحاسب العبد عنه؟ اللغو هنا معناه اللي هو اللغو المباح. اللغو المباح يعني إيه؟ اللغو المباح يعني مثلا اروح فاقول لزوجتي مثلا: تخيلي وانا جاي النهارده كان في حادثه على الطريق ومش عارف وكان زي كده. هل ده شيء في صحيفه الحسنات او السيئات؟ ده لغو مباح، يعني شيء لا هو انا كنت مثلا ناوي فيه نيه صالحه وان انا بعتبر واقول سبحان الله ده حصل كذا وستر ربنا فبالتالي انا باخد عليه ثواب، ولا هو شيء مثلا تدجور او تسخط او غيبه لحد والسواق ده ما بيفهمش وكذا فاخد عليه عقاب. انا بحكي حاجه حصلت وليس فيها ايه لا ثواب ولا عقاب، يعني ده اللغو الايه اللي ليس فيه حساب يعني. تمام. وطبعا مساله اللغو برضو ده مختلف فيه. انا بقول لكم قول اللي هو بيرجحه هنا او اللي بيحتمله هذا المعنى. في قول اخر: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ان كل شيء محاسب عليه حتى اللغو. في قول بكده. تمام. والادله تحمل المعنيين، يعني إنما من كلمة إلا تكون في ميزان الحسنات أو ميزان السيئات. مع على حسب بقى النية فيها أو الخلفية بتاعتها. ففي قول إن ما من كلمة إلا وهي في الحسنات والسيئات، وفي قول لا بيقول إن في أشياء لغو لا حساب عليها. بالظبط. وأنا بقول لكم في خلاف في هذه المسألة. هل كل ما يلفظ به العبد محاسب عليه أنه في الحسنات أو السيئات، ولا ما يلفظ من أشياء دي مخصصة بالطاعات والمعاصي فقط؟ ده خلاف بين اهل العلم. طيب. وذكر ابن مردوي في تفسيره من طرق الى بقيه عن ارطاء ابن المنذر عن مجاهد عن ابن عمر يرفعه: ان اول ما خلق الله القلم فاخذه بيمينه وكنت يديه يمين فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول من بر او فجور غصب او يابس فاحصاه عند الذكر وقال: اقرأوا ان شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه. وقال آدم حدثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عباس. طبعا اسماء الرواة انا احيانا بكون ما بنطقهاش صح يعني، فما تاخدوش مني ضبط الرواة، ممكن اكون انا مش عارف الضبط صحيح يعني، وانا مش من علماء الحديث او من طلاب الحديث اللي هم عارفين اسماء الرواة كويس يعني. انا ممكن اغلط في اسم راوي ده عادي يعني، وده شيء انا ما بهتمش ان انا اضبطه قوي، لان انا مش متخصص في هذا العلم ومش هيفرق معايا في حاجه يعني. في ناس طبعا المساله دي عندها مهمه جدا لانهم متخصصين في علم الحديث ويفرق معاهم يعني. وده مما يتساهل فيه كتير من العلماء يعني، ان هو عادي طالما انت مش عارف اسم الراوي، الوقت اللي هتضيعه في انك تدور على ضبط اسم الراوي، لا شوف شرح الحديث اولى. عن ابن عباس: انكم نستنسخ ما كنتم تعملون، قال: تستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم، فإنما يعمل الإنسان على ما استنسخ، على ما استنسخ الملك من أم الكتاب. وفي تفسير الأشجعي عن سفيان عن منصور عن مقسم عن ابن عباس قال: كتب في الذكر عنده كل شيء هو كائن، ثم بعث الحفظة على آدم وذريته، ووكل ملائكته ينسخون من الذكر ما يعمل العباد، ثم قرأ: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وفي تفسير الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية قال: هي أعمال أهل الدنيا الحسنات والسيئات، تنزل من السماء كل غداة وعشية، ما يصيب الإنسان في ذلك اليوم أو الليلة، الذي يقتل والذي يغرق والذي يقع من فوق البيت والذي يتردد من جبل والذي يقع في بئر والذي يحرق بالنار فيحفظ عليه ذلك كله، وإذا كان المساء صعدوا به إلى السماء فيجدونه كما في السماء مكتوبا في ذكر الحكيم. طيب الخلاصة إنها عايزين نقوله إن مسألة الاستنساخ، هو عايز يقول لك إن ما يكتبه الحفظة تمام هو نفس الموجود في اللوح المحفوظ، لكن في فرق مهم جدا بين الاثنين، إن ما كتبه الحفظة ده بعد ما فعله العبد بمشيئته واختياره، فلذلك هو محاسب عليه. أما ما كتب في اللوح المحفوظ هذا بعلم الله عز وجل، فليس للعبد حساب عليه. جميل، ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لله رب العالمين. ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم مع الباب السابع. تمام، بيسأل عن موضوع النية. لا، النية الله عز وجل يعلمهم بها، فالإنسان اللي نيته في شيء غلط بيتحاسب عليه، واللي نيته صحيحة بيتحاسب عليه، فالملائكة تعلم النية، يعلمه الله عز وجل بذلك. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.